بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال، أي لا يبطل الصلاة وإن طال عمل القلب. بعد أن فرغ من الكلام على عمل الجوارح وبين أن عمل الجوارح إن كانت من غير الصلاة فتبطلها إلا ما قام الدليل على جواز فعله، فإنه لا يبطل الصلاة لأنه رخص فيه من أجل الحاجة. وقد عرفنا في درس البارحة أن من ذلك فتح الباب لمن يطرقه إن كان الباب تجاه القبلة، وأن الخطوة والخطوتين، وأن حمل الطفل في الصلاة، ونحو ذلك مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيرخص فيه لقيام النص على ذلك. وقد أنكر المؤلف عن الشارح على ابن رسلان لما قال في مسألة خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفتح باب الباب لعائشة أن هذا لا يتجاوز خطوة أو خطوتين، وإذا كان أكثر من خطوتين فلا يمكن أن يكون إلا بتفريقها، يخطو خطوتين ثم ينتظر فترة ثم يخطو خطوة ثانية. هكذا فسر ابن رسلان الحديث وشن عليه الإمام الشوكاني وقال هذا مما تقيد بالمذهب، وقال إن هذا أمر باطل. وفي الحقيقة إن كلام الإمام الشوكاني أيضا يعني قد يكون فيه شيء من المبالغة، لأننا لا ندري ما الذي خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الباب، فاحتمال أن تكون خطوة أمر وارد، واحتمال أن تكون خطوتين أمر محتمل، واحتمال أن تكون أكثر من خطوتين أمر قائم. ولذلك يقال إن في هذه المسألة الأمر موكول إلى العرف وإلى ما رخص فيه الشارع. أما أن يمشي الإنسان خطوات كثيرة تفقده خشوع الصلاة وهيئة الصلاة ونقول إن ذلك لا بأس به، ينزل الإنسان من بعض الطوابق يخرج من الغرف من أجل أن يفتح الباب، لا، هذا لا شك أنه يبطل الصلاة. نحن لا نقول مثل ما يقول ابن رسلان، لكن أيضا لا ينبغي أن يترك الأمر على إطلاقه، وإنما لا بد أن يكون العمل اليسير الذي لا يخل بأعمال الصلاة، والذي لا يخرجك من أعمال الصلاة، والذي لا يجعل من يراك وأنت على ذلك العمل يتخيل أو يظن أنك لست في صلاة، لأن هذا إذا خرج الإنسان عن حد الصلاة لا شك أنه يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالخشوع وأمرنا بالسكينة. فهذه الأوامر وإن قال هي عامة تخصص بما رخص فيه الشارع، لكن كذلك لا ينبغي أن يتساهل فيما رخص فيه الشارع بحيث يطلق الإنسان العمل فيه على إيه؟ على مصراعيه. هذا ما أردنا بيانه في هذه المسألة. قال: والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة. وفي الحقيقة تقييده بالتطوع يعني مسألة فيها نظر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما مشى ليفتح الباب كان الصلاة تطوعا، لكن ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه في المحراب، فتقدم خطوتين ثم تأخر ومد يده، وبعد أن صلى قالوا له: ما لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان تعرض لي فأخذته ومسكته حتى سال لعابه، وأردت أن أحبسه وأربطه حتى يلعب به الأطفال في سكك المدينة، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان حيث قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وكان مما سلط الله عليه سليمان أنه سلطه على إيه؟ على الشياطين، لذلك أطلقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه حركة وهذا تحرك كان أيضا في صلاة الفريضة. فالشاهد أن يقال إن نعم فالشاهد أن يقال إن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة كما حدث لما أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي الركعتين، وبعد أن سلم قام ومشى إلى أن وصل عند المنبر ووقف وأسند وجهه إلى القبلة وشبك بين أصابعه وهاب الناس أن يكلموه حتى كلمه ذو اليدين. فلما تحقق من صنيعي أو من قول ذو اليدين وأنه نسي عاد إلى موضعه وصلى، فعودته إلى موضعه كان فيها مشي. كل ذلك يدل على أنه إذا كان لمصلحة الصلاة أو كان للحاجة فلا بأس به إذا كان في حدود اليسير، الأمر اليسير. ثم قال: باب في أن عمل القلب يعني انشغال القلب في أثناء الصلاة وانصراف الذهن في وقت الصلاة، فإن هذا وإن كثر لا يبطل الصلاة وإنما ينقص ثوابها، كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: رب مصل ليس له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، وهكذا. فهو بقدر ما ينصرف ويشتغل ذهنه ويتشتغل قلبه بقدر ما ينقص من إيه؟ من صلاته. لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنسانا انشغل في الصلاة ذهنا وقلبا أن يعيد إيه؟ أن يعيد الصلاة. هذا هو الدليل الذي جعل المؤلف يضع هذا العنوان بأن عمل القلب لا يبطل أي الصلاة، وإن طال أي وإن كان هذا العمل طويلا أو كثيرا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل أن يدري حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. قال الحديث متفق عليه. وقال البخاري قال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف لنا مقدار حرص الشيطان وتسلطه على المصلين، فإنه وإن كان يكره حضور الصلاة وإن كان يكره سماع الأذان وإن كان يكره سماع الإقامة، لكنه يحرص على إفساد صلاة الناس. ساق المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفعله الشيطان مع المصلين إبان صلاتهم. فأول ما ذكر من حال الشيطان وقت الأذان والإقامة، لأنه يكره سماع الأذان والإقامة، ولأنه لا يقر بما يقول المؤذن ولا يريد أحدا أن يقر بما يقول المؤذن، ولذلك يولي عند الأذان ينصرف. ومما يدل على أنه ينصرف في حالة كريهة وفي حالة سيئة أنه ينصرف وله ضراط، وإنما يحدثه كي يشغب ولا يسمع. وهنا نلاحظ بعض العلماء توقف عند كلمة له ضراط، كيف يكون الشيطان له ضراط؟ والضراط لا يكون إلا من الأجسام، والشيطان جسم نوراني أو جسم من النار وهو جسم لطيف. نقول إن هذه أمور لا ينبغي لنا أن نخوض فيها، وهذه مسائل من أمور الغيب أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب الإيمان بها دون الخوض. قال النبي له ضراط، نقول له ضراط. ما سئلت كيف ضراطه حتى تتحير، ولم يطلب منك أن تبين للناس كيفية هذا الضراط، وإنما نحن نعلم معنى الضراط، ما يحدث من صوت من الإنسان يخرج مع السبيل. فنحن نؤمن بأن هذا الشيطان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم له ضراط. وأما ما ذكره الشارح من أن البعض أوله بأن هذا كناية عن الاستخفاف وكناية عن الاستهزاء، فهذا كله لا موجب له. قال فإذا انتهى الأذان رجع الشيطان، جاء وأخذ يوسوس للناس في المسجد ويحاول أن يفسد عليهم صلاتهم، ف فإذا قام الإمام وأقام المأموم أو أقام المؤذن الصلاة أقام المؤذن للصلاة أذن للإقامة أيضا ولا ومعه ضراط. وهذا الأذان الذي هو للإقامة هو الذي يسمى بالتثويب، لأنه يقول فيه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا يسمى تثويبا ويسمى إقامة، لكن سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تثويب. وبعضهم ذهب إلى تفسير التثويب بمعاني أخر، لكن رجح الشارع هذا المعنى. قال: فإذا انتهى الإقامة ودخل الناس في الصلاة كرا، يعني إبليس عائدا قافلا إلى المصلين فيوسوس لهم ويأتي للرجل ويقول له اذكر كذا، يذكره. ولذلك كثيرا ما نرى الناس يتذكرون ما ينسونه في الصلاة، حتى ان بعض الناس كان يرى انه اذا نسي شيء قام يصلي لانه في صلاته سيذكره، وذلك من وسوسة الشيطان. اذكر كذا اذكر كذا، وربما هيأ لك واحضر لك الدنيا كلها، وربما ذكرك بقصص مرت لها سنوات، وربما نسج لك من خيالات كثيرة مما يشغل ذهنك. كل ذلك يفعله الشيطان في لحظات الصلاة. فإذا استرسل العبد المؤمن معه غاب عن صلاته ولم يدري ما صلى، ولم يدري كم ركعة صلى، حتى إنك لو سألت بعد فراغه من السلام ماذا قرأت يقول لا أدري. كل هذا من وسوسة الشيطان. ولذلك الشيطان يتسلط على المصلين كل بقدر خشوعه وخضوعه، فمن خشع بعد عنه الشيطان، ومن لم يخشع واستسلم للشيطان وما يوسوس له الشيطان ضيع صلاته، حتى إنه لا يدري كم صلى ولا يدري ماذا قرأ ولا يدري هل ركع أو لم يركع، ويكتفي يعني بالحركات فقط، يركع الإمام فيركع، يسجد فيسجد، وهكذا. أما أن يحضر ذهنه في الصلاة فالله به عليم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، لأنه بقدر ما يحضر بقدر ما يكتب له من الثواب. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقول أن قائل إن الشيطان وإن النبي أخبر بذلك فنحن نسترسل، لا، يجب عليك أيها المؤمن أن تقاوم وأن تحرص على أن تحضر صلاتك وتخشع فيها وتكون ماذلا بين يدي الله، تستشعر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. والله تعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إلا على الخاشعين، وإلا من دونهم فهي صلاة كبيرة، يعني عظيمة، لما يتخللها من مجاهدة النفس. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، وعليه أن يحرص على أداء الصلاة بالوجه الذي شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الإمام الشوكاني يتعدى الأمر إلى هذا، لا يكتفي بذلك، بل يقول إنه أحيانا الشيطان إن لم يستطع أن يخرجك ويبعدك عن جو الصلاة، فإنه قد يشغلك في الصلاة في التفكر في بعض معاني الآيات، إيش مناسبتها وما سبب نزولها، وهذا يمكن أن يستنبط من هذه الآية. نعم، هذا شيء طيب، لكن ليس موضعه في الصلاة، بل ربما شغلك الأمر بإعراب الآية، وربما شغلك الأمر باشتقاق الكلمة، هل هي ثلاثي ولا رباعي، ها، هل هي فعل أو هي اسم فاعل، أو هي، وهل اسم الفاعل يفعل عمل الفاعل ولا عمل المفعول، عمل الفعل ولا عمل وهكذا، بحيث تدخل في جزئيات، وهذه الجزئيات هي في واقعها طيب علم، لكنه في مناسبته ليس طيبا، لأنه مطلوب منك وأنت تصلي أن تنشغل بما شرع في الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا وقفوا وكأنما على رؤوسهم الطير، وكانوا إذا ركعوا أو سجدوا انشغلوا بأعمال الصلاة ولم يشتغلوا بغيرها، فكان لهم ما حق ما أثنى الله به على المصلين، حيث قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: إذا نودي بالصلاة، يعني إذا أذن المؤذن بالصلاة، أدبر الشيطان وله ضراط، هكذا جاء في هذه الرواية. وفي بعض الروايات قال: وله حصاص. والحصاص هو صوت الشخص الذي يسرع أو يجري حتى يبلغ به الجري أشده، فيخرج من صوته من صدره صوت فحيح، هذا الذي يسمى بالحصاص. وهذا الذي حمل بعض العلماء على تفسير الضراط، قال: بالشدة والصعوبة والاستخفاف، وليس المراد به حقيقته، لكن عرفنا الجواب. إن الأصل في استخدام الكلام أن يكون للحقيقة، إلا إذا تعذر، ولا تعذر ثم، فإن الشيطان له ضراط، هكذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي يعني الأذان أقبل وجلس بين الناس يشغلهم، فإذا ثوب بها أي بالصلاة أدبر أي ولى، والمراد بالتثويب كما قلنا هو إقامة الصلاة. فإذا قضي التثويب يعني فرغ من إقامة الصلاة أقبل حتى يخطر، هكذا جاء في هذه الرواية، الضبط بضع ضم الطاء، ومعنى يخطر يعني يوسوس. وجاء في بعض الروايات حتى يخطر بكسر الطاء، وسيأتي معنى ذلك. قال: حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، أي ينبه الإنسان عن أمور غائبة عنه يذكره بها، حتى يضل الرجل أي حتى يجهل الرجل. إن يدري، إن هنا بمعنى لا، أي حتى يضل الرجل ولا يدري كم صلى، أثلاثا أم إيه أم أربعة. حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى. إيش عندكم؟ أن هو خرجها على أنها أن، يعني قال تؤول هي ومن بعدها بالمصدر، أن يدري يعني دراية، حتى لا يدري الرجل دراية واعية كم صلى. ها قال: فإن ذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعا فليسجد السجدتين وهو جالس، يعني يجبر ذلك بالسجود بسجود السهو. فدل هذا الحديث على أن عمل القلب وإن طال لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، وإن كان قد ضيع من صلاته الشيء الكثير. ثم قال: الحديث متفق عليه، يعني أخرجه أحمد وأحمد والبخاري ومسلم. قال: وقال البخاري قال عمر، وهذا القول من البخاري قال عمر بما نسميه يسمى تعليقا، أحسنت. فإن البخاري، لأن البخاري ما أدرك عمر وحذف السند الذي ينقل به هذا الخبر عن عمر، فكان هذا تعليقا. قال: وقال البخاري قال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. معنى يجهزه يعني يضع فكرة تجهيز الجيش، يختار الإماء القائد ويختار بقية القواد، ربما كل ذلك في الصلاة. وهذا اعتراف من عمر رضي الله تعالى عنه من أنه قد يقع في له في صلاته ما يشغله عنها، لأن عمر رضي الله تعالى عنه ليس بمعصوم. لكن مثل هذا التفكير أيعتبر أمرا سائغا ولا هو من الانشغال بالصلاة؟ وإن كان غايته أمرا سليما، لكنه لا يخرج عن كونه مما يشغل في الصلاة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله. فإن غلب على ذلك فليتنبه أنه في صلاة، وليجاهد ليحرص على أن يربح وينال من الصلاة أعظم ثوابها. قال: قوله وله ضراط، قال هي جملة اسمية وقعت حالا، أي والحال كونه أن له أن له ضراط. وله قال: وفي رواية بدون واو، يعني يقبل الشيطان له ضراط. والرواية والجملة في اللفظين لا يختلف معناها، فهي حال، لكن في الجملة الأولى جاء معطوفا بواو الحال، وفي الجملة الثانية قالوا إن عدم ذكر الواو والواو الحالية لا يغير المعنى، لأنه بمثابة أو كأنه بمثابة الوصف في قوله له ضراط، يأتي حال كونه له ضراط يقول: ولما كان الرابط اللي هو الضمير في قوله له قوي استغني به عن الايه؟ عن الواو. قال: جملة اسمية وقعت حالا وهي في رواية بدون الواو، بدون واو لحصول الارتباط بالضمير. قال عياض يعني القاضي: يمكن حمله على ظاهره. ها؟ يعني كأنه ممن يرى تأويل ذلك. قالوا: يمكن حمله على ظاهره، يعني يحمل على ظاهره من أن للشيطان جسما، ومن أن للشيطان بعدا، ومن أن له أمور تجعله يقع منه هذا الضراط. قال: يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم يصح منه خروج الريح، ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره. قال: ويقربه رواية مسلم بلفظ له حصاص بمهملات مضموم الأول، وقد فسره الأصمعي من غير وغيره بشدة العدو. قال: وقد فسره الأصمعي وغيره بشدة العدو. قال: في الفتح، والمراد بالعدو يعني الجري. قال: في الفتح، والمراد بالشيطان إبليس، وعليه يدل كلام كثير من الشراح. ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن أو الإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. قوله: حتى لا يسمع التأذين، ظاهره أن يتعمد إخراج ذلك إما ليشغله سماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء. قال: لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. قال: أن يتعمد إخراج ذلك إما ليشغله سماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء. ويحتمل أن ألا يتعمد ذلك، بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف حتى يحدث له ذلك. وهذا الكلام الذي قاله الشوكاني كلام بعيد جدا، وهو من غير يعني كلام لا أدري لما اختاره الشوكاني رحمه الله، بل القاعدة والأصل أن يبقى كل شيء على أصله وعمومه. قال: ومن نعم قوله: فإذا قضي بضم أوله، والمراد به الفراغ والانتهاء، يعني إذا قضي من الأذان أو قضي من الإقامة. قال: ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل، يعني فإذا قضى المؤذن الأذان، والمراد المنادي. قوله: أقبل ذاك أقبل قوله أقبل زاد مسلم عن أبي هريرة فوسوس. قوله: فإذا ثوب، قال: بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة، وقيل هي وقيل هو من ذاب. قال: قيل هو من ذاب إذا رجع، وقيل بل هو من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. ولما كان المؤذن يؤذن المرة الثانية وينبه الناس إلى إقامة الصلاة، سمي هذا النوع من الأذان تثويبا، فقيل ثوب في صلاته، يعني إذا أقامها، وقال فيها: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال الجمهور: والمراد بالتثويب هنا الإقامة، وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم. قال القرطبي: ثوب بالصلاة إذا أقيمت، أو ثوب بالصلاة إذا أقيمت، وأصله رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من يرد صوتا فهو مثوب. قال: وزعم بعض الكوف فهو مثوب، وكل من يردد صوتا فهو مثوب، يقال فيه انه مثوب لانه يكرره. وزعم بعض الكوفيين ان المراد بالتثويب قول المؤذن من الاذان والاقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا لا يسمى بالتثويب، وانما ماذا يسمى؟ نسميه بالحي على، الحي على، وهي قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح. والحوقلة وهي قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من الكلمات التي اشتقت لهذه المعاني. قال الخطابي: لا تعرف العامة التثويب بالأذان إلا من قول المؤذن في الثاني، إلا من قول المؤذن في الأذان: الصلاة خير من النوم. إلا من قول المؤذن في الأذان: الصلاة خير من النوم، لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة. قوله: حتى يخطر، قال بضم الطاء. قال الحافظ: كذا سمعناه من أكثر الرواة، وضبطناه عن المتقنين بالكسر. عن المتقنين يعني من علم اللغة، أنه حتى يخطر، لا يخطر، حتى يخطر. قال بضم الطاء. قال الحافظ: كذا سمعناه من أكثر الرواة، وضبطناه عن المتقنين بالكسر، وهو وجه ومعناه يوسوس. إيش معنى وهو وجه؟ إيش يقصد بقوله وهو وجه؟ ها؟ ما سمعت؟ عارفين إنه بالكسر، ليش ما قال وهو لغة؟ أي مذهب من هذا؟ المسألة مسألة فقهية حتى يكون قول مذهب؟ ها؟ يعني وهو وجه معتبر، لأن مصدره من المتقنين من أهل اللغة، ولأن خطر بمعنى وسوس، وخطر يخطر، وخطر يخطر، خطر يخطر بمعنى وسوس، وخطر يخطر بمعنى بمعنى ألقى وقال وترك مجال الإنسان يتحرك ويفتش. لذلك قال إنه إنه وجه. قال: وهو وجه ومعناه يوسوس، أصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه. وأما بالضم فمن المرور أن يدنو منه فيشغله. إيش معنى من المرور أن يدنو منه فيشغله؟ هكذا عندكم الكلام؟ يقول: وأما بالضم فمعناه المرور، يعني أن يمر به فيخطر، يقال خطر به أو يخطر به، يعني يمر به. ولما كان الشيطان يمر من الإنسان ويجري منه مجرى الدم ويكون قريبا منه ويتكلم معه فيما يشغله عن الصلاة عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فيخطر. إذن نحن عندنا المعنيين كل واحد منهما له إيه؟ له دلالته. قال وأما بالضم فمن المرور أن يدنو منه فيشغله. قال وضعف الهجري في نوادره الضم مطلقا. وماذا يريد بهذه العبارة؟ ها؟ الهجري في نوادره يقول، يعني في كتابه الذي سماه بنوادر اللغة. المسألة كلها الآن نحن نخوض فيها على أنها من القضايا اللغوية. أبو علي الهجري هذا الرجل اللغوي صاحب كتاب النوادر، لما جاء لكلمة يخطر ويخطر، قال الصحيح يخطر بكسر الطاء، ومن قال يخطر قال فهذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، على خلاف ما ذكره الجمهور على أن يخطر هي القوية ويخطر على أنها وجه ورواية أخرى. وضعف الهجري في نوادره الضم مطلقا. قوله بين المرء ونفسه أي بين المرء وقلبه، وكذا هو في البخاري من وجه آخر في بدء الخلق، يعني وقد جاءت رواية بقلبه في صحيح البخاري في طريق أخرى في باب بدء الخلق. قال الباجي معناه أن يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. قوله لما لم يكن يذكر أي الشيء، أي لما لم يكن يذكر أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة، وهو أعم من أن يكون من أمور الدنيا أو الآخرة. ثم قال وهل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ يقول لا يبعد ذلك، لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان. كذا قال الحافظ. قال حتى، قوله حتى يضل الرجل، قال بكسر ضاد، بضاد مكسورة كذا وقع عند الأصيلي. وماذا يقصد بالأصيلي؟ كذا يقع عند الأصيلي، ها؟ الأصيلي أحد الذين رووا كتاب الإمام البخاري، أحسنت. يعني الأصيلي في روايته، في لأن الحديث متفق عليه فهو في البخاري، في رواية الأصيلي قال يضل بالضاد، وسيأتي أنه في روايات أخرى بغير هذا اللفظ. قال كذا وقع عند الأصيلي ومعناه يجهل. قال الحافظ في الفتح وعند الجمهور بالضاء المشالة. وماذا يقصد بقوله بالضاء المشالة؟ ما سمعت. من الظل؟ أي ظل هذا؟ نحن عندنا ظل هنا. الضاء المشالة يقول، لا نحن عندنا العرب يعني من المشكلات التي معروفة عندهم هي الاختلاف في النطق بين الضاد والضاء، فكثيرا منهم ينطق الاثنين نطقا واحد، يقول الضل ظل الرجل بمعنى ضل. فهنا في رواية الأصيلي قال حتى يضل الرجل، واستخدم الضاد التي هي أخت الصاد من الضلال الذي هو ضد الهداية ومن الضلال بمعنى الجهالة، يعني حتى يجهل الرجل لا يدري كم صلى، 3 ولا 4. قال وفي الروايات الأخرى بالضاء، أخت الطاء، حتى يظل، أي مأخوذ يظل اللي هي من أخوات كان، ظل وأصبح وأمسى، ها، حتى يظل الرجل، يعني يفقد ما يدري. المعنى واحد، لكن هل هي من الضاء من يظل أو من يضل؟ وأما قوله الضاء المشالة فالمراد بها التعبير عن الحرف الضاء التي هي أخت الطاء، والمشالة يعني التي عليها الحرف الذي إذا كتب وضع عليه ألف، لأن احنا عندنا الضاد لا يوضع عليها ألف، والضاء يوضع عليها ألف، فيعبرون عن هذا الحرف بقولهم الضاء المشالة. فهمنا؟ وليس المراد به المحذوف النقطة كما فهم أو تبادر إلى بعض الأذهان، فإن تلك هي الطاء وليست الإيه؟ وليست الضاء. وقوله هنا حتى يضل الرجل أو حتى يظل الرجل. قال كذا وقع عند الأصيلي ومعناه يجهل، قال الحافظ في الفتح، وعند الجمهور بالضاء المشالة بمعنى يصير أو يبقى أو يتحير. قوله إن يدري كم صلى، إن قال بكسر الهمزة وهي النون، أو وهي يعني كلمة إن التي للنفي، لكن عادة النون التي للنفي تلحق الأسماء، تقول إن رجل في البيت بمعنى لا رجل في البيت، لا أعطيك إن قرشا بمعنى لا أعطيك ولا قرش، لكن هنا دخلت على إيه؟ إن يدري بمعنى لا يدري، دخلت على الفعل، حتى إن الرجل يعني يظل إن يدري كم صلى. قال القرط قال بكسر الهمزة وهي التي للنفي بمعنى لا، وحكى ابن عبد البر عن الأكثر فتح الهمزة يعني أن يدري، وكأنها تعليل للضلال، لأنه قال حتى إن إيش العبارة، حتى اللفظ، ما هو لفظ الحديث؟ حتى يضل الرجل أن يدري، يعني كأنه يقول إن الرجل يضل يجهل كم صلى، هذه الجهالة يجهل دراية، حتى إن الرجل، لأن أن حرف مصدري ونصب تدخل على الفعل تشعر بالتعليل، فهو يعلل إيش الضلال، ما سر الضلال، يضل بحيث لا يستطيع أن يميز عدد الصلاة الركعات التي صلى من كثرة من شغل بوسوسة الشيطان. قال إن يدري كم صلى بكسر الهمزة وهي التي للنفي بمعنى لا، وحكى ابن عبد البر عن الأكثر فتح الهمزة، ووجهه بما تعقبه عليه جماعة. قال القرطبي ليست رواية الفتح بشيء، يعني كأنه يرى أن الصحيح رواية الكسر، أن حتى يضل إن يدري. قال ليست رواية الفتح بشيء إلا مع الضاد، إلا إذا قلنا أن يضل، أما إذا قلنا حتى إيش؟ حتى يظل الرجل يتعين عندنا هنا أن نقول أن يدري، حتى يظل الرجل أن يدري، حتى يظل الرجل إن يدري. هنا يتعين كسر الهمزة لأنه يقول قال القرطبي ليست رواية الفتح بشيء إلا مع الضاد، فيكون أن مع الفعل بتأويل المصدر مفعولا لضل، ضل دراية عدد الركعات التي صلى، بإسقاط حرف الجر أي يضل عن درايته. وفي رواية للبخاري لا يدري كم صلى، قال والحديث يدل على أن الوسوسة في الصلاة غير مبطلة لها، وكذلك سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق. قال وللحديث فوائد، ليس المقام محلا لبسطها، قوله إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة أي أدبره أو أدبر تجهيزه وأفكر فيه. ثم قال باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها، يعني في غير أزمنة النوازل. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قلت لأبي يا أبتي، عن أبي مالك الأشعري قال قلت لأبي، وأبوه اللي هو طارق بن أشيب، قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. قال وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من خمس سنين، وقوله ها هنا بالكوفة قريبا من خمس سنين هذا يعني يعود لعلي، وإلا فإن أبا بكر وعمر وعثمان ما صلوا في الكوفة قريبا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة. وفي رواية أكانوا يقنتون في الفجر، أكانوا يقنتون في الفجر. وللنساء ولفظه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي رضي الله تعالى عنه فلم يقنت. ثم قال يا بني بدعة. والذي ينبغي أن نلاحظه هنا أن الكلام والسؤال إنما هو عن قنوت الفجر، عن قنوت الفجر. أما قنوت الوتر فهذا ليس محل تعرض هنا، وكذلك قنوت صلاة الليل فهذا ليس ليس محل اعتراض، وإنما محل الكلام والاعتراض إنما هو في قنوت صلاة الفجر. والقنوت في اللغة معناه الدعاء والخضوع والخشوع، والمراد به هو الدعاء الخاص الذي يدعو به المصلي سواء كان إماما أو مأموما، إماما أو منفردا. والقنوت يقسمه العلماء إلى قسمين، مطلق ومقيد، قنوت مطلق وقنوت مقيد. أما المطلق فهو الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع في صلاة الوتر، أو يكون بعد الرفع من الركوع في صلاة الفجر كما هو الحال عند الشافعية. أو ما يفعله المالكية من أنهم يقنتون قبل الركوع، وهو عند الحنفية أيضا في صلاة الوتر قبل الركوع. وأما المقيد فهو ما يدعو فيه الإمام ويؤمن المأمومون عند نزول أو عند النوازل، عندما يلم بالمؤمنين من الأحوال ومن الكوارث ومن المآسي ومن البلايا، فإن للإمام أن يسأل الله سبحانه وتعالى رفع ذلك ودفعه ونصر المسلمين وغيرها من البلايا التي تحل بالمسلمين، فيسن للإمام أن يقنت في تلك الصلوات في صلوات الفريضة. وهذا الدعاء عند النوازل شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وورد عنه، لكن اختلف العلماء في مسألة الدعاء، دعاء القنوت في الفرائض في الصلوات، وخاصة مثلا في صلاة الفجر، فقد سمعنا هذا الأثر الذي يبدع ذلك الصنيع. ويقولون إن سبب هذا الدعاء هو أنه لما وقعت الفتنة بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، ووقع القتال، كان كل فريق منهم يدعو على الآخر، فدعا معاوية رضي الله تعالى عنه وأمر بالدعاء في صلاة الفجر على علي وآله علي وأصحابه، كما أمر علي بأن يقنت في هذا في هذه الأيام أو في تلك الأيام على معاوية، على اعتبار أنه ظالم وعلى اعتبار أنه شاق عصى المسلمين ونحو ذلك، فكان هذا هو السبب. ولذلك لما سئل هذا الصحابي قال إنه إيه؟ إنه مبتدع. هذا مجمل ما ذكر في هذه المسألة. ولذلك يقول قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن، قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني والبيهقي أنه قال القنوت في صلاة الصبح بدعة، قال البياقي لا يصح، يعني هذا القول. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني قال في قيامهم عند فراغ القاري من السورة، يعني قيام القنوت، أنها لبدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي إسناده بشر بن حرب الداري وهو ضعيف. الداري إيش عندكم؟ الداري. قال وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوساط والبيهقي والحاكم في كتاب القنوت بلفظ ما قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من صلاته، زاد الطبراني إلا في الوتر، وأنه كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن يدعو على المشركين، ولا قنت أبو بكر ولا عمر حتى ماتوا، ولا قنت علي رضي الله عنه حتى حارب أهل الشام، يعني معاوية، وكان يقنط في الصلاة وهو متروك، وكان يقنط في الصلاة كل في الصلوات كلهن، وكان معاوية يدعو عليه أيضا. قال البياقي كذا رواه محمد بن جابر السحيمي، لكن قال إيه وهو متروك. فالحمد لله الذي لم تقم الحجة بهذا الخبر. قال وعن أم سلمة عند ابن ماجه قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القنوت في الفجر. قال ورواه الدارقطني وفي إسناده ضعف. قال والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت، على عدم مشروعية القنوت، والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت. إيش عندكم على مشروعية القنوت؟ ألم يسأل أبي مالك أباه فقال لا هي بدعة؟ فكيف يكون يدل على مشروعية القنوت؟ ها؟ دلالته على العدم لا على المشروعية. وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كما حكاه الترمذي في كتابه، وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس، يعني أنهم ما كانوا يقنتون، وقال قد صح عنهم القنوت. وهذا محمول على حالات النوازل، وإذا تعارض الإثبات والنفي قدم المثبت. وحكاه عن أربعة من التابعين، وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكاه المهتدي في البحر، وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة، وحكاه المهدي في البحر يعني في بحر كتابه البحر الذخار عن العبادلة. وقد مر معنا ما المقصود بالعبادلة، ها؟ من العبادلة؟ العبادلة هم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير. أما عبد الله بن مسعود فليس من العبادلة، وذلك لأن هذا اللقب إنما أطلق على هؤلاء بعد وفاة عبد الله بن مسعود، فلم يدرك استخدام هذا اللقب. قال وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة وأبي الدرداء وابن مسعود، وعطف ابن مسعود على العبادلة مشعر به بأنه ليس منهم. وقد اختلف النافون لمشروعيته هل يشرع عند النوازل أم لا، وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر. قال وقد حكاه الحازم عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأنصار، ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام 17، ومن الصحابة ومن المخضرمين إلى تمام 19 من الصحابة. قال ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائر. وأما قوله من المخضرمين فالمراد بهم من المخضرمون؟ المخضرمون هذا التعبير اللي يقول عن عاش في الجاهلية والإسلام، هذا تعريفه عند الشعراء وليس تعريفه عند أهل الحديث. أما عند أهل الحديث فهو من آمن، من عاش وآمن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، هو يشارك الصحابة في كونه عاش زمن النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يخالفهم في عدم مشاهدته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كأن الناس يرون أن المخضرمين أعلى طبقة من من التابعين. قال ومن التابعين 12، ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد يعني بن سلمة، ولا حماد ابن أبي سليمان، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز والأوزاعي، وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه، أي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه، كل هؤلاء يرون القنوت. قال وعن الثوري روايتان، ثم قال وغير هؤلاء خلق كثير. وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وداود يعني الظاهري ومحمد بن جرير يعني الطبري فإن له مذهبا، وحكاه جماعة وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأبو عبد الله الحاكم والدارقطني والبيهقي والخطابي وأبو مسعود الدمشقي، وحكاه الخطابي في المعالم يعني في كتابه معالم السنن عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. كل هؤلاء ثبت عنهم مشروعية القنوت. قال وحكى الترمذي عنهما يعني عن أحمد وإسحاق خلاف ذلك. قال النووي في شرح المهذب القنوت في الصبح مذهبنا. ماذا يقصد بمذهبنا؟ يعني الشافعية. وقوله في شرح المهذب المراد به كتاب المجموع. قال القنوت في الصبح مذهبنا، وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم. قال وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله، وقال الثوري وابن حزم والمؤيد بالله. في شيء عندكم من أهل البيت؟ لا ما عندنا نحن. إيش النسخة اللي عندك؟ فيها من أهل البيت؟ طيب ما دام فيها من أهل البيت فلا بأس من. وقال الثوري وابن حزم كل من الفعل والترك حسن، يعني كأنهم يرونه من باب الإباء المباح ليس بمندوب ولا بمكروه. واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني العلماء لا يقنتون في هذه الصلوات الأربع إلا إذا كان هناك نازلة أو سبب، أما إذا لم يكن ثمة سبب فلا يشرع القنوت فيها. ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها، فالخلاف محصور في صلاة القنوت في صلاة الوتر وفي صلاة الصبح. أما القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر. وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث البراء وأنس الآتيان. وحديث البراء وحديث أنس، أما حديث أنس فيقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا ثم تركه، وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه، والحديث رواه البخاري. وكذلك ثمة حديث آخر وهو قال أنس كان القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة المغرب والفجر. لكن من المعلوم أنه قال يعني هذا الحديث إذا كان محل الشاهد، فقد سبق أن قرر الإمام الشوكاني أنه لا قنوت بعد بعد المغرب إلا بسبب، فكيف يفرق بين المغرب وبين الفجر؟ قال واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها، أما القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر، وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث البراء وأنس الآتيان، ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وقع القنوت منه في المغرب وفي الفجر، لكن هل استمر على ذلك إلى أن توفي فيكون سنة، أو أنه كان للنوازل وقد انتهى وقته؟ ولذلك قال: وإنما النزاع، أو إنما النزاع في استمرار مشروعيته. فإن قالوا لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية، قلنا قد قدمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك. سلمنا يعني أنها تدل على ذلك، فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخرا، كما صرحت بذلك الأدلة الآتية، يعني أنه استمر عليه فترة ثم ثم تركه، على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب. فما هو جوابكم عن المغرب؟ يعني إن قلتم إن النبي تركه نقول فهو جوابنا فهو جوابنا في الفجر، أو فهو جوابنا عن الفجر. وإن قلتم استمر به نقول لكم فلما لم تشرعوه في المغرب، فإذا لم تشرعوه في المغرب فجوابنا أنه لا يشرع في الفجر. قال: سلمنا، فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخرا، كما صرحت بذلك الأدلة، على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في المغرب والفجر. فما هو جوابكم عن المغرب؟ فهو جوابنا عن الفجر. وأيضا في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه كان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، فما هو جوابكم عن مدلول لفظي كان ها هنا؟ فهو جوابنا، أي إن قلتم الاستمرار نقول لكم لكنكم لم تستمروا في الظهر والعشاء والمغرب. قالوا: أخرج الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والحاكم وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم، وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على قاتل أصحاب بئر معونة ثم ترك. فأما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، هذا محل الشاهد من الحديث، وأول الحديث في الصحيحين. ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي، قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي، وقال علي بن المديني إنه يخلط أو يخلط، وقال أبو زرعة يهم كثيرا، وقال عمرو بن علي الفلاح صدوق سيء الحفظ، وقال ابن معين ثقة ولكنه يخطئ، وقال الدوري يعني تلميذ يحيى ثقة ولكنه يغلط، وحكى الساجي أنه قال صدوق ليس بالمتقن، وقد وثقه غير واحد. ولحديثه هذا شاهد، ولكن في إسناده عمرو ابن عبيد وليس بحجة. قال الحافظ: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان: قلنا لأنس إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يقنط في الفجر، فقال: كذبوا، بمعنى أخطأوا، إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. قال: وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لا يتهم بالكذب. قال وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس ولعله سعيد بن أبي عروبة لأنه هو أوثق الناس في قتادة. قال عن طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. قال فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت, والأحاديث إذا اضطربت ما الحكم فيها؟ أنه تتعارض فتتساقط فلا يعمل بها إلا إذا رجحنا بعضها على إيه؟ على بعض. قال فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقول لمثل هذا حجة. انتهى يعني كلام الحافظ. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال إن القنوت مختص بالنوازل, وإنه ينبغي عند نزول النازلة ألا تخص به صلاة دون صلاة. وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في صحيحه وقد تقدم, ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ كان لا يقنط إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. وأما أصله كما سيأتي, نعم, وأصله في البخاري كما سيأتي, وستعرف الأدلة الدالة على ترك مطلق القنوت ومقيده. وقد حاول جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته, وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل, وحاصله ما عرفناك. وقد طول المبحث الحافظ ابن القيم في الهدي وقال ما معنى الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وآله وسلم قنت وترك, وكان تركه للقنوت أكثر من فعله, فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء للقوم وللدعاء على آخرين, ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر, وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين, وكان قنوته لعارض, فلما زال يعني العارض ترك القنوت. وقال في غضون ذلك المبحث إن أحاديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض, يعني لا كما قال الآخرون. وحمل قول أنس ما زال يقنط حتى فارق الدنيا على إطالة القيام بعد الركوع. وقد أسلفنا الأدلة على مشروعية ذلك في باب الجلسة بين السجدتين, وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل, فإنه إنما سأل أنس عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله, وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات. قال ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده بهذا الاعتدال, وهذا قنوت منه بلا ريب, وهذا قنوت منه بلا ريب, فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنوت في الفجر حتى فارق الدنيا. ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدني في من هديت إلى آخره, وسمعوا أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا, وكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم, ونشأ من لا يعرف غير ذلك, فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غدات, وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا لم يكن هذا من فعله الراتب. بل ولا يثبت عنه أنه فعل. وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه الحسن بن علي إلى آخر كلامه، وهو على فرض صلاحيته، وهو على فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه، محمل حسن. واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقا، كما صرح بذلك صاحب البحر وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.